مقارنة مع الطريق السابقة، أن في الطريق السابقة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ولأبي العاص بن الربيع. ما معنى ولأبي العاص؟ الابنة نسبت لمن؟ لأمها. ثم ذكر قال ولأبي العاص بن الربيع. وكان هذا الحديث في هذه الفترة كانت زينب عند أبيها، وكان زوجها أبو العاص قد أسر في بدر، فدا نفسه فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم شريطة أن يعيد إليه ابنته زينب. فلما رجع إلى مكة وصى بعهده ورجعت إلى أبيها وأنجبت عليا وأمامة فقط، فنسبت لأمها لأنها تعيش في كنف أمها، وكان أبوها آنذاك كافرا. فعاد أبو العاص وأسلم قبل الفتح، وجاء مهاجرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين زوجه من غير عقد جديد. ويستنبط الفقهاء من ذلك أن المرأة إن أسلمت ثم تأخر إسلام زوجها فإنه يجمع بينهم من غير تجديد بالعقد. ومن باب أولى لو أن الزوجين أسلما معا فيبقى عقد الزواج بينهما ساريا. ودليل ذلك قول ربنا جل في علاه عن أبي لهب وامرأته، فعد أم لهب امرأته، وقد ألف القاسمي جمال الدين الدمشقي العالم المتأخر ألف رسالة سماها الاستئناس بصحة أنكحة الناس. فالأصل في أنكحة الناس أنها صحيحة ولو تأولوا، ولا يجوز أن ننجم احتياطا بأن نجدد العقود، فالاحتياط أن نتغاضى عن الشروط وأن نبقي العقود، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في علم المقطعين في الطلاق الثلاث، قال لعل بعض الناس يظن أن إيقاع الثلاث ثلاثا في احتياط، قال لا، احتياط استصحاب العقد، فأن نجعله واحدا هو الاحتياط، وليس أن نجعل الثلاثة ثلاث طلقات ثلاثا. هنا في هذه الرواية قال وهو النبي صلى الله عليه وسلم حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولأبي العاص ابن الربيع. ذكر التبع، واستفاد من هذا أن الولد يلحق نسبا بأرفع والديه، فإن كانت الأم أرفع في النسب فإن النسب ولا سيما نسب أهل قريش، نسب أهل قريش يلحق بالنساء، فالولد يلحق بأمه، وإلا فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل نسب منقطع إلى نسبه إلى يوم القيامة، وهو ولم يعقب ذكورا وإنما عقب إناثا. وجميع النسب من الحسنيين والحسنين إنما مرده إلى امرأة وهي فاطمة رضي الله تعالى عنها. وكذا استنبط أهل العلم بالتبع أن الرجلين أو أن الوالدين لو اختلفا فإن القاضي يقضي بإلحاق الولد لأدين أبويه، فأكثر الأبوين ديانة فإن الولد يلحق به. هذا هو الراجح. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. في الرواية الثانية التي معنا قال: وأمامة بنت العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه. الرواية التي معنا فيها تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكانت أمامة على عاتقه، وأنه هو الذي تبه اللفظة تفيدنا في الرد على الخطابي وغيره ممن تكلف في حمل هذا الحديث على غير ظاهره. هنا قال: فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها. كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود ناهضا للقيام وضعها. أين وضعها؟ على عنقه أو على كتفه. الرواية التي معنا على عاتقه، والرواية السابقة فيها وهو حامل من غير ذكر، وهو حامل أمامة، وهذه الرواية فيها على عاتقه، والرواية الثالثة تأتينا وفيها فائدة زائدة إن شاء الله تعالى. مسلم أورد هذا الحديث من أربع طرق، كلها عن كلها من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. أبو قتادة الأنصاري ذكرت لكم أنه أسلم قبل الهجرة ومات في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقيل أنه استشهد ثم حرق وأصبح صحمة رضي الله تعالى عنه. اختلفوا في اسمه على أقوال ذكرها الشارح. أما زينب ابنته وكانت زوجة أبي العاص، فزينب رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وهي أكبر بناته، وهي من خديجة، ولدت 33 في عام الفيل، وهي أكبر بناته صلى الله عليه وسلم. وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ابن خالتها، فزوجها أمه هالة بنت خويلد، أخت خديجة بنت خويلد، وماتت في حياته، ماتت في السنة الثامنة للهجرة، وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لم يصلى على أبي قتادة، وإنما صلى على ابنته زينب، ماتت في حياته في السنة الثامنة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها وألحدها بيده. أما ابنتها أمامة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وكان يأخذها معه للمسجد وهي على كتفه، ويصلي وبقيت على كتفه على عاتقه، من إدلالها وشدة حبه صلى الله عليه وسلم لها. لما ماتت فاطمة رضي الله تعالى عنها أوصت عليا أن يتزوج ابنة أختها، أن يتزوج من؟ أمامة. فتزوجها علي بعد وفاتها، ومن باب فائدة، ولا أدري لعل هذا الكلام ضد بعض الناس، كان معنا أخوات، الخلفاء الراشدون الأربع معددون كلهم أصحاب أربع من النسوة ورضوان الله تعالى عليهم جميعا. فعلي ما عدد على فاطمة في حياتها، فلما ماتت أوصته أن يتزوج أمامة، وهذا من فضلها، فلا توصي إلا لامرأة تعرفها. فلما مات علي وهو في مرض موته أوصى أن يتزوج أمامة المغيرة ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، ولم تعقل أمامة لا لعلم ولا للمغيرة شيئا، لا ذكرا ولا أنثى رضي الله تعالى عنها. نأتي للطريق الثالث.
قال حدثني أبو طاهر.